ما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لكتاب التعليقات على عمدة الأحكام الشيخ العلامة الفقيه الأصول المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 19 من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر 12 لعام 15 و2000، وما زلنا في باب الأيمان والنذور، أليس كذلك؟ بلى. الحديث خامس نعم في الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وقل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث ابن مسعود من حلف على يمين صبر، سميت بذلك لأنه يصبر نفسه على الإثم، ومن لازم ذلك أن يصبرها على العذاب، مع أنه لا صبر على عقوبة الله تعالى. وفسر هذا اليمين أو فسر هذا اليمين هذه اليمين بقوله يقتطع بها مال امرئ مسلم، أي إما ينكر الحق الذي في ذمته لغيره ويحلف على ذلك، أو يدعي دعوة كاذبة ويحلف على ذلك. قوله
أكل أموال الناس الباطل من الكبائر، حتى أنه يقتص منه يوم القيامة، يؤخذ من حقوق المأخوذ حقهم المظلومين من حسناته. فإذا أضاف إلى أكل أموال الناس الباطل أنه أقسم بالله يمينا فاجرة يكذب، إما ينكر حق عليه يقول لا ما أخذت ولا ما ولا دفعت اللي علي، أو يقسم حتى يأخذ الحق من صاحبه، يعني إما حق عليه وجب أن يدفع فينكر ويقسم بالله، كان يقول ما أخذ، أقول يقول أقسم بالله أني دفعت وما دفع، أو رجعت وما رجع، أو يقسم بالله حتى يأخذ حق الآخرين بهذا أو هذا، داخل هذا فيه وهذا فيه. فيكون جمع هنا سيئتين، السيئة الأولى أنه أكل، أو ثلاث سيئات: السيئة الأولى أنه أكل أموال الناس حقوق الناس بالباطل، الثاني أنه كذب، الثالث أنه أقسم بالله على الكذب. فجاء في هذا الوعيد الشديد أنه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. والحديث أيضا من أحاديث الصفات، في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، والغضب أشد من اللعن، واللعن أشد، الغضب أشد. قالوا لماذا؟ قال لأن الله عز وجل في آية الملاعنة جعل اللعن للزوج والغضب للزوجة. الزوج ماذا يقول؟ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بينما الزوج ماذا تقول؟ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وجه ذلك قالوا من المستبعد عادة أن الرجل يقدم ويقذف زوجته، يقول هي زانية، وهو عادة الرجل غار على زوجته، فكيف يقذف يقول هي زانية أو رأيتها مع فلان؟ فما يقول ذلك إلا فعلا هو قد رأى غالبا، فما عنده شهود أربع، فيشهد أربع شهادات بالله، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كان مفتري عليه يكذب عليها. لكن من الطبيعي جدا أن المتهم المرأة إذا اتهمت بشيء وهي واقعة بهذا الشيء أن يستنفي تقول لا ما فعلت، صح؟ لا تقول لا ما فعلت، تنكر حتى لو فعل يقول لا ما فعلت كذاب. فناسب أن يأتي في حقها ما هو أشد، لأن من الطبيعي جدا أنها تنفي، لكن مستبعد جدا أن يأتي الرجل ويفتري يقول عن زوجة أنها فعلت. فجاء الغضب في حق الزوجة وجاء اللعن في حق الزوج، أيهما الأقرب إلى الذهن ممكن يكذب؟ يفتري الزوج على زوجته أو الزوجة تنفي عن نفسها؟ أيهما أسهل يعني يقع؟ واحد يقول لا مو أنا، عارف حتى الطفل أحيانا هو كسر شيء يقول لا مو أنا، وربما يقول لا فلان اللي كسر، صح؟ فجاء التغليظ أشد في حق الزوجة، فقال في الزوجة والخامسة أن غضب الله عليها، بينما قال في الزوج والخامسة أن لعنة الله عليه عليه. واضح؟ فهنا جاء الغضب، الغضب يعني هو أشد من اللعن، حتى ليوم القيامة يقول الأنبياء كل منهم نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبل ولا لم يغضب مثله بعد. فالله يغضب وغضبا شديدا يليق به سبحانه وتعالى، وأهل السنة يؤمنون بذلك كما دل على ذاك القرآن، قال جل وعلا غير المغضوب عليه، وقال الخامس أن غضب الله عليها، وقال جل وعلا فباء بغضب على غضب، وقال جل وعلا وما يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه، وقال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم لا أقصد الغضب. فالآيات كثيرة في إثبات الغضب، أن الله يغضب والعياذ بالله، نعوذ بالله غضب الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب، وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أن رحمتي غلبت غضبي. وهذا الغضب يليق بالله سبحانه وتعالى، إذا كان غضب على من يستحق الغضب فهذا كمال، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا تغضب لا تغضب لا تغضب، نهى عن الغضب في أمر لا يستحق الغضب. والذي نصح بعدم الغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب وما كان يغضب، كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، مما يدل على أن الغضب منه ما هو مذموم إذا كان لسبب تافه أو لأمر لا يستحق الغضب، ومنه ما هو محمود إذا كان في محله. وصفات الله عز وجل يتصف بالكمال على إطلاقه، فيغضب الله غضبا يليق به سبحانه وتعالى، وأهل السنة يعني يثبتون ذلك ويؤمنون بأن الله متصف به كما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل البدع يحرفون ذلك، يقول الغضب المراد به إرادة إيصال العذاب أو العذاب نفسه هو الغضب، لا أن الله يتصف بالغضب، وهذا تحريف. والحقيقة أن الله يتصف بالغضب كما وصف نفسه، ولذلك الله يقول في كتابه فلما آسفونا انتقمنا منهم، ففرق آسفونا يعني أغضبونا، ففرق بين التصافي بالغضب وبين العذاب والانتقام. فما هذه الآية لا يمكن تحريفها، إذا قالوا الغضب معناه العذاب نفسه، طيب كيف يقول رب العالمين فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ ففرق بين الغضب والانتقام، فرق بينهما. وفي الحقيقة أن الانتقام هو نتيجة أو أثر ماذا؟ الغضب، لما غضب انتقم منهم أو عذبهم، فليس الغضب هو العذاب نفسه، وإنما الغضب صفة تصف الله بها، ثم يغضب الله على من يستحق الغضب، نعوذ بالله من غضب الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك، اللهم أعوذ بك إيش؟ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نعوذ بالله من غضب الله. يقول ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا، قد تكون نزلت الآية في هذا المواضيع وليس بالضرورة تكون نزلت عند هذا الموضوع، يعني يقصد الراوي أن في مثل هذا نزلت هذه الآية في هذه المعاني، يقسم بالله يمين صبر، صب النفس على الإثم، صب النفس على النار ولا طاقة له في ذلك، من أجل أن يأكل مال امرئ مسلم كذبا فاجرا، يمين فاجر، يقسم يمين بالله عز وجل وهو فاجر كاذب ليأخذ حقوق الآخرين، حتى جاء في الحديث إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، قال ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، يقسم بالله كذب حتى يأخذ حقوق الآخرين، نعوذ بالله، هذا من كبائر الذنوب. نعم. وفسر هذا اليمين بقوله
وفسر هذه اليمين بقوله يقتطع بها مال امرئ مسلم، أي إما ينكر الحق الذي في ذمته لغيره ويحلف على ذلك، أو يدعي دعوة كاذبة ويحلف على ذلك.
نعم.
قوله هو فيها فاجر أي كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا أبلغ من قوله غضب الله عليه، أي أن الله تعالى يغضب عليه ولا يزال غضبان عليه حتى يلقاه. وما ظنك بعبد لقي الله وهو عليه غضبان؟ فإنه لا بد أن يوقع به العقوبة الشديدة بسبب إثمه العظيم، فإنه جمع في هذا مفاسد كثيرة، منها أنه مخادعة لله تعالى، ومنها أنه ظلم للخلق، ومنها أنه أكل للمال بالباطل، ومنها أنه خديعة لخصمه، فإن الخديعة سلوك الطرق الخفية للتوصل إلى المقاصد الفاسدة.
صحيح، خديعة، الناس تقترب الإنسان يقسم 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 وهو كاذب. كثير من الناس يمكن أحيانا يكون متأكد أن هذا الكلام ليس بصحيح، لكن بسبب كثرة قسمه يقسم أيمان مغلظة وأشكال وألوان، يشكك الواحد ثم ربما صدقه. انتبهتم؟ فيها خديعة. نعم.
ومنها أن هذا نفاق، فإن النفاق هو إظهار الإنسان خلاف ما يبطنه.
نعم.
ومنها أنه استبدال للشر بالخير، ولهذا قال ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
نعم.
فالدنيا كلها ثمن قليل، فكيف بالقليل منها؟
الله.
نعم. وإذا تأملت أحوال الناس اليوم رأيت أكثرهم لا يبالي بمثل هذا، والله المستعان.
الله المستعان. صحيح، خاصة في الأسواق يكذبون ويقسمون والعياذ بالله، والحلف بالبيع والشراء لو كنت صادقا مكروه، فإنه منفق للسلعة ممحق للبركة، فكيف عاد إذا واحد يحلف على البيع والشراء وهو كاذب؟ نسأل الله العافية. نعم.
الحديث السادس عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث الأشعث بن قيس الكندي كان بيني وبين رجل خصومة في بئر.
نعم.
إلى آخره. هو رجل من كندة وهم قبيلة في اليمن، وكانت البئر بيد الكندي، والأشعث يدعي أنها له. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، أي إن أتيت بشاهدين استحقيتها وإلا حلف وبرئ. قلت إذن يحلف ولا يبالي، أي أنه إنسان مجترئ لا يبالي حلف كاذبا أو صادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر إلى آخره، هو كما تقدم في حديث ابن مسعود. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها أن البينة على المدعي واليمين على من على المنكر كما ورد النص على ذلك. وقيل إن فصل الخطاب في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا شك أنه داخل في فصل الخطاب وليس هو المعنى كله. وفيه أن اليمين على الداخل وهو من بيده المدعى به، كما أن البينة على الخارج وهو المدعي. وفيه أن الحق يثبت بشاهدين.
وفيه أن
الحق
أن اليمين على الداخل.
على الداخل.
إيه. فيه أن.
وهو.
أعد. وفيه أن اليمين.
وفيه أن اليمين على الداخل وهو من بيده المدعى به، كما أن البينة على الخارج وهو المدعي.
نعم. وفيه أن اليمين على الداخل وهو من بيده المدعى به، وعلى هذا كان البئر وضع يده عليها، والثاني يقول هذه لي، ويقول لا لي. ما الذي يقسم؟ الذي بيده البئر، يقول لا أقسم بالله أن هذه لي. واضح؟ كما أن البينة على الخارج اللي هو البئر ليست بيده، هو اللي يأتي بشهود أن هذه أن البئر لك. واضح؟ يعني تنازع اثنان على شيء، ما الذي يقسم أنه لي؟ واحد ماسك الشيء فلاني والثاني يدعي أن ما بيدك ولي، اللي بيده الشيء هو الذي يقسم أن هذا لي. الخارج اللي هو ليس بيده هذا يأتي بشهود. واضح؟ نعم.
وفيه أن الحق يثبت بشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. فإن لم يوجد ذلك حلف المدعى عليه وإنك لقضي عليه بالنكول.
نعم. قال احلف، قال لا ما لي ولا احلف هذا، والثاني يقسم أو عنده شاهد، إذن يؤخذ منه. نعم.
وهل ترد اليمين على المدعي أو يقضى له بمجرد النكول؟ الصحيح أنها ترد عليه، فإن حلف قضي له وإلا فلا.
يعني هذا اللي بيده الشيء قال هذا بي لي، أقسم قال ما أقسم بس لي. هل يقال طيب أنت الخارج تقسم، هل نرجع اليمين له أو لا نرجع اليمين؟ قيل وقيل، يقول الشيخ الصحيح أنه طيب أنت ما تريد تقسم أقسم أنت، إذا أقسم ذاك خلاص يعطى. واضح معنى نكل؟ ما معنى نكل؟ يعني رفض أن يقسم. نعم.
ولا بد من شهادة رجل مع النساء على المذهب، والصحيح كما تقدم أن المرأتين قائمتان مقام الرجل في جميع الشهادات في الحدود والقصاص والأموال وكل شيء، فيثبت الحق بشهادة أربع نسوة أو بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
نعم.
وقد نبه الله تعالى على سبب جعله المرأتين كالرجل في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي لأنها مظنة نسيان، والرجل أنبه منها وأعقل، ولولا ذلك لجعلت شهادة المرأة كشهادة الرجل.
هنا يا أخوان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تضل معنى تضل يعني تنسى في هذا السياق، تضل يعني تنسى. نعم.
الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. في رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة. قال الشارح رحمه الله تعالى يقولون في حديث ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. تقدم أن الفائدة في ذكرهم مع الراوي صفة من صفاته كقوله وكان من أهل بدر، وكقولهم وكان من أصحاب الشجرة، ونحو ذلك من الأوصاف التي فاق الصحابة بها من بعدهم، هي أنه لا بد للمؤمن من محبة المؤمنين، فيحبهم لما اتصفوا به من الإيمان على وجه العموم، ويحب خواصهم لما اختصوا به من الفضائل فكلما زاد فضل الإنسان زادت محبته، لأن المحبة لله تعالى، فتزيد المحبة بقدر القرب من الله تعالى. وقد ورد فضل أصحاب الشجرة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
رضي الله عنهم وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاه، هؤلاء يحبهم الله ورضي عنهم وأخبر بذلك، ونحن والله نحبهم ونتقرب إلى الله عز بحبهم، ولهم علينا بعد الله فضل. هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الإسلام وحملوا القرآن، تصوروا هؤلاء الذي جاهدوا في سبيل الله فأبقى الله على أيديهم الإسلام في بدر، شهدوا بدرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لله اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هم آخر من بقي على الإسلام على الود الله، النبي عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة، لو قضي عليهم في بدر لما وصل الإسلام، كان الآن نحن عباد أصنام وأوثان وعجول، لكن الله عز وجل نصر بهم الدين، هم مهاجرون وأنصار، والأنصار يا أخوان أيضا أنصار وزيادة، لأن الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، هم مهاجرون وأنصار، هم نصروا الإسلام والمسلمين، نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، حملوا القرآن، فكونهم بايعوا تحت الشجرة ونصروا هذا الدين، قاتلوا في بدر ونصروا هذا الدين، فكانوا سبب لبقاء الدين حتى وصلنا ولله الحمد، والفضل من قبل ومن بعد الله سبحانه وتعالى، فلهم فضل عظيم نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبه، لكن من لا يهم الدين لا يحبهم، يكفرهم يلعنهم يسبهم يشتمهم، ما يهم الدين. هؤلاء اللي يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة، اللي يكفر الصحابة هو كافر، لأنهم هؤلاء خون ماذا خون؟ خون القرآن والسنة. من حمل القرآن؟ من روى القرآن عن النبي عليه الصلاة؟ من روى السنة عن النبي عليه الصلاة؟ من روى الإسلام عن النبي عليه الصلاة؟ إذا هؤلاء مطعون بهم كفار كذابون، إذن يعني القرآن كله كذب والسنة كلها كذب والإسلام كله كذب حينئذ، وهذا اللازم هو يلتزم به، هم يقول نعم القرآن كذب محرف، والسنة أي سنة أبو هريرة أو غير أبو هريرة راوينا، هذا كله هم أصلا ما يعترفون بالإسلام وإن تسموا بالإسلام، لكن لا حظ لهم في الإسلام، ولا كيف واحد يطعن بحملة القرآن حملة السنة، حملة الإسلام، حماة الإسلام، اللي نصروا الإسلام، اللي قاتلوا في سبيل الله، اللي أنزل الله رضا عنهم. يعني الله يعلم الغيب وما يعلم الغيب، يعلم الغيب. هم يقول أئمتهم يعلم الغيب، كيف رب العالمين؟ فرب العالمين الذي يعلم الغيب قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعك تحت الشجرة. الله يقول رضي، رضي عنه لقد. كيف يعلم الغيب ورضي عنهم؟ لو كانوا سيرتدون لما رضى عنهم، لو يعلم أنهم سيرتدون لأنه يعلم الغيب، فكان رضي عنهم حتما لأنه لعلمه أنه لن يرتدوا، سيبقون على الإسلام حتى يموتوا، حتى يقول الله عز وجل. فلذلك حل عليهم رضوان رضي الله عنهم والله، والله نحبهم في الله ونتقرب إلى الله بحبه، رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وقصة هذه البيعة مشهورة، وقد نواه الله تعالى بفضلهم في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
كم كان عدد هؤلاء بإجماع أهل السيار وأهل السنن؟ تجاوزوا الكم؟ 1400 إلى 1500، يزيد بقليل أو يقل بقليل. الروافض يقولون ارتد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 6 أو 7. طيب وين هؤلاء 1400؟ والله أنزل في كتاب ماذا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كيف الله ينزل رضوانه ويذكر رضوانه عنهم أكثر من 1400 ثم بعد ذلك ارتدون؟ مفاجأة هذه، يعني كأن الله ما يعلم. تبهتم؟ تبهتم كيف؟ كيف الله يرضى عنهم وينزل بالقرآن أنه رضى عنهم ثم ما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وارتدوا؟ لماذا رضي عنهم؟ إما أنه لا يعلم الغيب، أو هذا القرآن خبر كذب. يقولوها، قولوا لا نؤمن بالقرآن، قولوا الله لا يعلم الغيب، مع زعمهم أن أمتهم يعلمون الغيب. سبحان الله، مع أن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، عالم الغيب فلا يضع على غيبه أحدا. فالله عالم الغيب ما رضي عنهم وكانوا قد تجاوز 1400 إلا لعلمه بصدقهم واستحقاقهم للرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
وأعظم فضل يحصله المؤمن رضا الله تعالى.
نعم. ولذلك ما يعني يتداول في الكتب عند بعض المثقفين وبعض المتعلمين علي كرم الله وجهه، هذا خطأ، هذا من يعني قول بعض المحدثين. وأصل رضي الله عنه أبلغ من، ما الدليل؟ لأن الله ما قال إيش كرم الله وجهه، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أبلغ شيء، أن إنسان ينال رضا الله عز وجل. حتى من أعظم ما يعطى أهل الجنة من النعيم أن الله يقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. الله أكبر، هذا أعظم شيء. نعم.
قوله من حلف على يمين بملة غير الإسلام إلى آخره، أي كان يقول هو يهودي هو نصراني إن لم يكن كذا وإن لم يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله محرم.
هذا التعبير هو يهودي هو نصراني، وما راح يقول هو، راح يقول أنا. انتبهتم؟ لكن هكذا الرواة حتى لا كراهة أن يعيد الضمير لنفسه، وهذا ورد حتى في الحديث صحيح مسلم، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد تنحى الشيطان وبكى، قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر بالسجود فلم يسجد فله النار، والشيطان إيش يقول؟ فلي. وحديث أبي طالب من حضرة الوفاة، ماذا قال أبو طالب آخر شيء لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بعند الله، إيش قال آخر شيء؟ هو على ملة عبد المطلب، يعني أنه قال عن نفسه أبو طالب قال أنا، فالراوي يقول هو أي قال. ومثل هذا آية الملاعنة ماذا يقول؟ والرابعة والخامسة أن لعنة الله عليه، الملاعن ماذا يقول؟ يقول علي. هذا معنى هو يهودي هو نصراني، يعني هذا والعياذ بالبعضهم يكذب كذاب، يقول عن نفسه أنه يهودي أو نصراني إن كنت كاذبا، وعارف نفسه أنه كاذب، فيقسم على ملة أخرى أنه كذا وكذا، يقول أكون يهوديا إذا أنا كاذب، وهو كاذب يعرف نفسه أنه كاذب. فهذا على خطر عظيم جاء في هذا الوعيد في هذا الحديث. نعم. فهو كما قال. نعم.
ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله محرم ولا يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان. قوله فهو كما قال، أي أن قوله هذا سبب للخروج من الإيمان إلى الملة التي حلف بها.
نعم، نعوذ بالله.
وقد تقدم الكلام على مثل هذا في نصوص الوعيد، وأنه لا بد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه. فإذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من أسباب الوعيد موجب لحصوله، فإن انتفت الموانع المانعة من ذلك وقع، وإن عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه. وهذه قاعدة نافعة جدا.
ذكرناها كثير، كل الأحكام الفرعية والأصولية ما تتحقق إلا مع توفر شروطها وانتفاء كفر، إلا دخل جنة، إلا حرم الله على الجنة، إلا أدخله الله النار، لعنه الله، غضب الله عليه، من قال كذا، من صلى بردين دخل جنة، من قال كذا فكأن ما اعتقى من ولد إسماعيل. كل هذه الأشياء ما تتحقق إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
قوله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أي جزاء وفاقا، لأنه استعجل الموت، فإن قتلها بسكين أو سيف أو حديد عذب به، وإن قتلها بحجر أو ألقى نفسه من شاهق أو في بئر ونحو ذلك عذب كذلك.
نعوذ بالله. هذا حديث على إطلاقه، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، لم يستثني ماذا؟ أن يقتل نفسه في عملية انتحارية، سموه زورا عملية استشهادية. ما في الإسلام شيء اسمه عملية استشهادية. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم، قاتلوا، ما في تذهب تقتل نفسك، هذا ما يوجد في الإسلام، هذا استخرجه اليابانيون في الحرب العالمية، ثم تطور عند بعض المعاصرين فسماها من عمليات انتحارية إلى عمليات استشهادية. وقد تكلم العلماء من العلماء المعاصرين في هذا وأنكروه جميعا، أنكر أن يكون هذا من دين الله عز وجل، ما في شيء اسمه أصلا. الله يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وأما هؤلاء يقتلوا أنفسهم يعني زاعمين أنهم يستشهدون في سبيل الله، وتجد فتنة، هاي فتنة عظيمة وقعت في هذا الزمن، مشكلة كبيرة، حتى الدول الكبرى محتارة فيها اللي يسمونه انتحاري، هذا ما له حل. ماذا تفعل؟ تفتيش، هو يأتي للتفتيش ويفجر نفسه، حتى بلغ الأمر أنهم أخذوا يفجرون إيش في المساجد، بدأوا يفجروا في الكنائس وفي المجمعات وفي كذا، ثم مساجد الرافضة، ثم الآن في مساجد السنة، زاعمين أن هذا والله بما أنه ما يكفر الحاكم فعندهم كل الناس كفار إلا هم أصلا، كل من ليس منهم فهو كافر. فأتوا بهذه البدعة التي هي معصية، يلقى الإنسان يلقى الله عز وجل على معصية، على كبير من الكبائر، وهو قتل النفس. ثم قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم. هذا يدخل فيه قتل النفس، إنسان لنفسه ولا لا؟ يغضب، يعني هذا ما يخرجه. كل الأدلة اللي جاءت في تحريم قتل النفس يدخل في ذلك من قتل نفسه، من قتل نفسه، نسأل الله العافية. نعم.
قوله وليس على رجل نذر فيما لا يملك، أي لأن النذر عقد يقصد به التبرر والتقرب من الله، وليس للإنسان أن يتقرب في مال غيره ولا يعقد عليه.
نعم، هذا قد يستبعد الإنسان، لكن كل شيء يصير. كان يقول نذر علي أني أذبح ناقة فلان، ما تملك حتى تنذر عليها، لكن كل شيء يحصل. نعم.
قوله في الرواية الأخرى لعن المؤمن كقتله، أي لأن القتل أذية للمؤمن ولعنه أيضا أذية له، فشبه لعنه بقتله من جهة الأذية، وأن كليهما محرم. الله. وإن تفاوتا في الإثم فإنه لا يشترط في التشبيه مساواة المشبه للمشبه به من كل الوجوه، فإذا حصلت المشابهة من بعضها كفى، فيشترط في التشبيه المشابهة لا المساواة.
لا المساواة. لعن المؤمن كقتله، هذا وعيد معروف أن قتل المؤمن فيه وعيد شديد، لا تكاد تجد وعيدا مثله، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. يقول الشيخ الثمين: ما تجد في الكبائر وعيد مثل هذا الوعيد في قتل المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله. شبهه من حيث الخطورة في وجه الشبه، لكن لا يعني ذلك كقتله يعني هو مساوي للقتل. كما تعلم لو أن شخصا ما قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل به، لكن هذا لعنه يقتل به لأن لعن المؤمن كقتله؟ الجواب لا. ولكن هنا لبيان خطورة اللعن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. وجه الشبه بين هذا، قال هذا اعتداء وهذا اعتداء، هذا اعتداء وهذا اعتداء. القتل سفك الدم اعتداء، والدعاء باللعن على المسلم البريء من ذلك أيضا اعتداء. ولذلك اللعن إذا لعن الرجل أخاه فإن هذه اللعنة تصعد إلى السماء، فإن وجدت مسلكا يعني يستحقها الذي وجهت له، وإلا رجعت إلى صاحبه. شوف أمر خطير. ومع ذلك يا أخوان، هذه الوعيد الشديد اللي جاء في هذه الحديث، اللعانون لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ومع ذلك إن كثير من الناس يكثر من اللعن، يكثر من اللعن كثير، حتى بلغ الأمر فيهم أن بعضهم في المدح يلعن، يمدح شخص هو الملعون، والله سريع، والله الملعون، والله ذكي، يلعنه من باب المدح. وانظر إلى هذه النكتة، نكتة عن فائدة. قال ابن القيم: الذي يكثر من اللعن فيه شبه بالنساء. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات، لما قال اتقين الله فإن كنا أكثر النار، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، عشير الزوجة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بكثرة اللعن، فقال ابن القيم: الرجل الذي يكثر من اللعن فيه شبه بالنساء. لا تلعن، لا تلعن. صحيح بعض الناس يا أخوان طالع النازل ويلعن ويلعن والديه ويلعن اللي خلفوه ويلعن ويلعن، حتى بعضهم يقول كلمات والله لو تأمل فيه يجد فيها الكفر بالله العظيم. بعضهم يقول: لعنته من أبوه لنوح. شنو لنوح؟ يعني كم واحد لعن أنت؟ كم نوح أبو البشر الثاني، لأن الله أهلك منع الأرض وجعل ذريتهم الباقين، فلما تلعنهم كلهم وين رايح أنت؟ والعياذ بالله، يعني كيف الناس يستصيغوا اللعن بهذه الطريقة؟ والله يا أخوان إني أنصح نفسي وأنصحكم حتى الكفار لا تلعنهم. لما؟ لحتى لا يعتاد لسانك على اللعن. ثم يقول شيخ الثمين: إذا كان هذا ملعون عند الله فما الفائدة أنت تلعنه؟ هو أصلا ها يعني لعنت وما لا، ما في فائدة. يعتاد بعض الناس حتى أنه يلعن أولاده بصيغة في غاية القبح، يقول لولده: الله يلعن أباك أو لعنة الله على والديك. معنى هذا إيش؟ سب نفسه. ومن القبيح ما يقع فيه كثير من الناس أنه يكون سبب للعن والديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال رسول الله: أو يلعن الرجل والديه؟ تعجبوا في زمنهم، اليوم هذا كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسر ذلك، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هكذا جرت العادة. يقول: يا ملعون والدين، شو يقول له؟ أنت ملعون والدين، صح؟ فتكون سبب أنت. وبهذا الحديث استدل العلم أن الذي يذهب ويقتل الكفار في حال ضعف المسلمين ويسبب إلى قتل المسلمين أنه قاتل المسلمين، لأن قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طيب يأتي واحد يفجر بالكفار، ثم يأتي الكفار ولا على المسلمين، أخذ ما تأخذ، اللي يأخذون السجن واللي يقتلونه واللي يفجرون فيه بسبب تصرف هذا المسلم، أوقع نكاية في العدو لكن تسبب إلى نكايات عظيمة في المسلمين. ومن هذا ما فعله أهل الثورات اليوم، تسببوا إلى سفك مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين، وزعموا أن هذا من باب الحرية والمطالبة بالمشاركة بالحكم والديمقراطية. كل هذا اللي تفعله العياذ بالله من أجل الدنيا لا من أجل الدين، نقولها بملء الفم، لا من أجل الدين، والله ما قاموا من أجل الدين. ولتعلموا أيها الأخوة الكرام، وليعلم كل من يبلغ كلامي، أن هؤلاء إما أنهم ما لا يدعون إلى الإسلام، أو أنهم لا يعرفون الإسلام. والله شوف انظر، لو سألنا أصغر واحد في المجلس ما اسمك؟ بني الإسلام على كم؟ 5. شوف أحمد كم عمرك أحمد؟ 12 سنة، مع العقال حسبها 14. المهم يقول إيش؟ بني الإسلام على 5، يعرف أن بني الإسلام على 5. هؤلاء ما يعرفون، لا يعرفون، يعرفون يلا جرب، قل له ما هي الإسلام؟ يقول بني على 5. ما هو؟ شهادة لا إله إلا الله. أين دعوتكم إلى شهادة لا إله إلا الله يا من قمتم بالثورات؟ هل دعوتم إلى توحيد الله؟ هل تدرسوا التوحيد؟ هل تنكر عبادة القبور؟ هل تنصحونهم؟ هل جعلتوا هذه أبجدياتكم؟ عبادة القبور من دون الله، هذا ينافي إيش؟ الركن الأول من أركان الإسلام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه الظالمين والصالح. لأن أشركت لأحبطن عملك. الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تصور محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إخوانك المرسلين، لأن أشركت لأحبطن عملك. خطير الشرك. أين دعوة هؤلاء للتوحيد ولذ الشرك؟ أين؟ منذ أن قاموا قالوا حرية، ما قالوا التوحيد. بعضهم حرف كلامي، قال هذا يقول ما يقول لا إله إلا الله. أنا ما قلت ما يقول لا إله إلا الله، أنا أقول ما قاموا دعوة للتوحيد، بدليل القبور قائمة والطواف بها والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها. شوف هم درسوا التوحيد حتى يدعوا للتوحيد، أصلا فاقد الشيء لا يعطيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني اتباع السنة. أين اتباع السنة عندهم؟ أين اتباع السنة؟ أين دعوتهم لاتباع السنة؟ إن قالوا نحن ندعو إلى الإسلام فأنتم إما كاذبون، والله تدعون إلى الديمقراطية وإلى المشاركة بالحكم وإلى الحرية وإلى دولة مدنية وإلى القضاء على البطالة والأموال وإلى آخره والصحة والمجاري، هذا اللي قاعد يدعون له. وإما أنكم كاذبون لا تدعوا الإسلام، وإما أنكم تدعوا الإسلام لكن أنتم غير فاهمين الإسلام. مش فاهمين الإسلام. الإسلام أول ما فيه وأعظم ما فيه وأكبر ما فيه ماذا يا إخوان؟ شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. التوحيد والسنة، أين التوحيد وأين السنة؟ تتعرفون التوحيد والسنة عشان تدعون له؟ هل تعرفون التوحيد أصلا؟ جماعات دعوية كبيرة ولا كتاب ألفوا في التوحيد ولا درس عندهم في التوحيد، ما يعرف التوحيد. جماعة التبليغ هذا كبرها، وصلنا الأرجنتين، وصلنا سيبيريا، وصلنا البرازيل. تعال ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك يعني لا خالق إلا الله. الأخوان المفلسون هؤلاء ما معنى لا إله إلا الله؟ لا حاكمية لله. وين إيش الدعوة التوحيد أصلا؟ لا إله إلا الله البداية، هذا مش فاهمين أصلا. بل أن مشرك العرب أعلم بلا إله إلا الله منهم. مشرك العرب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا، بينما هؤلاء يقول لا إله إلا الله وهم لا يعلم معناها، يقول لا إله إلا الله هم يعبدون الأولياء من دون الله. إذن هذا مش معنى لا إله إلا الله. بينما مشرك العرب قالوا جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. إذا قالوا لا إله إلا الله عرفوا أن لازم يكفرون بإيش؟ بكل أصنام اللات والعزة وغيرها، فأبوا يقول لا إله إلا الله. بينما هؤلاء كالروافض وغيرهم يقول لا إله إلا الله ومنارة طويلة ومسماعات كبيرة وهو يعبد غير الله عز وجل. إذا هذا مش فاهم لا إله إلا الله. والله يقول فأعلم أنه لا إله إلا الله. فهؤلاء إما أنهم لا يدعون الإسلام، وإما أنهم يدعون الإسلام لكنهم إيش؟ غير فاهمين الإسلام. أعظم ما في الإسلام التوحيد والسنة، وهم ليسوا دعاة لا إلى التوحيد ولا إلى السنة. كفرتهم، ما يقول لا إله إلا الله، ما يقول محمد، ما قلت هذا الكلام، لكن أنتم تقول لا إله إلا الله، ما معناها؟ ما هي دعوتكم؟ هل تدعون إليها؟ هل تنبذون ما ينافيها؟ هل تدعون إلى ترك عبادة الأولياء؟ مزارات ملايين يطوفون بها ويزورونها، ومولد وذبح ونذر واستعانة، حتى أن بعض الناس
يعرف أنه من المنطقة الفلانية، من البلد الفلانية، كيف يقسم بالولي الفلاني؟ أهل المنطقة الفلانية يقسم بالولي الفلاني، وأهل المنطقة الفلانية يقسم. يعني تعرف لما تعرف واحد من لهجته تقول هذا أكيد إنه بحريني ولا قطري ولا إماراتي ولا ها ولا مصري، من كلامك دران ما تتكلم تعرف إنه مصري، بدون لا تقول إني مصري، صح؟ هؤلاء بعضهم تعرف أنهم من البلد الفلانية، كيف؟ من إيش؟ يحلف أهل المنطقة الفلانية يحلفون بالولي الفلاني، وأهل المنطقة الفلانية يحلفون بالولي الفلاني، وعرف كيف؟ ويقول لا إله إلا الله، لا إله الله، وأنت إذا استقسمت بالله تبتكذب، أقسم بالله، يريد أن يقسم يمينا لا يتعداها ولا يتجاوزها وينقضها، قسم بالولي. يا سلام، لما؟ قال الله غفور رحيم، لكن العباس شاور بي كذا، حلفت فيه كذبت رحت فيها. معنى هذا إيش يا إخوان؟ عندهم غضب المخلوق الميت هذا أشد من غضب الله، مع أن الله من صفات كماله وجلاله أنه يغضب غضبا شديدا، يغضب غضبا شديدا. الأنبياء يوم القيامة أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. في واحد يغضب مثل الله؟ في واحد غضبه أشد من غضب الله؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، الذي يقسم بغير الله، يخاف يقسم بغير الله ويكذب، لأن هذا يغضب أشد من غضب الله. من اعتقد أن مخلوق أشد غضب من الله، من غضبه أشد من غضب الله، فهو كافر ومشرك شرك أكبر. ما في حد أكبر من الله، الله أكبر. أكبر بماذا؟ بجميع صفاته، في رضاه، في سخطه، في غضبه، في فرحه، في عطائه، في منعه، في شدة عذابه، في عفوه، في مغفرته. الله أكبر من كل شيء في جميع صفات الكمال والجلال. يأتي واحد يقول مخلوق يغضب أشد من غضب الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله من هذا الكلام. فهؤلاء إما أنهم ما يعرفون الإسلام أو أنهم كذابين ما يدعون الإسلام، عاد اختاروا واحدة منها. أنا أقول منهم ومنهم، في منهم كذاب وهذا كثير، خاص الرؤوس ما يدعو الإسلام، يدعو لأنفسهم كما يقال. بعض الدعوات هذه شركة قابضة، يعني متدخل بكل مكان، مستشارين وشركات وكل شيء يسموه إسلامي، بعد تأمين إسلامي، بنك إسلامي، مدشن إسلامي، باسم الإسلام، وماخذ الأول والتالي. وفي منهم لا، مسكين متحمس يخرج بهالمظاهرات، ومعهم ربما يقتل وهو مش فاهم الإسلام. فهؤلاء إما بعضهم كاذب ما يدعو الإسلام، وإما جاهل ضال ما يعرف ما الإسلام، نسأل الله العافية. طيب، إذا لعن المؤمن كقتله. قال وقول في الرواية الأخرى،
قال في الرواية الأخرى ومن ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
ما معنى يستكثر بها؟ يعني يريد أن يزيد من رصيده، يقسم حتى يأخذ، حتى يأخذ. ماذا يشفع الأموال هذه؟ بعض الناس سبحان الله وتقدم في السن وما زال يأخذ بما حرم. طيب تبي تموت إيش تفعل؟ بعض الناس صار عندهم الأموال لو ينفقها كل يوم ينقضي عمره قبل أن تنتهي أموال، ومع ذلك ما زال يستكثر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير لهم الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أخف له الحساب. المال هذا بالذات تسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقت، تسأل عنه سؤالين منه صلى الله عليه وسلم. خذ ما حل من هذا المال، حاول أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر، لا تأكل ما ليس لك بحق. فبعض الناس مما دلها على الحديث يكذب حتى يزيد من رصيده، يستكثر حتى ولو كان كاذبا ويعرف أنه ليس بحق. نعم.
أي جزاء له بنقيض قصده لدعواه ما ليس له، وإن أقسم على ذلك كان أعظم إثما، وهذا عام في دعوى المال والعلم والنسب وغير ذلك من الدعاوى الكاذبة. فمن ادعى علم شيء وليس يعلمه، أو انتسب لقبيلة يستشرف بها وليس كذلك، لم يزده بدعواه إلا قلة وذلة،
نسأل الله. لأن الجزاء من إيش؟ من جزاء. طيب نكتب القدر، وين وصلنا في الحفظ؟ الأصل الثاني. من حافظة منكم؟ صفحة كم؟
57.